بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. من إسماعيل هذا بن عبد الله؟ نعم من أبي أويس. قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة، أبناء عقبة كلهم ثقات، موسى إبراهيم محمد. قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، أهل كتاب، البحرين كانوا أهل كتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ من رياض الصالحين فوافت، أظنها في بعض الآن فوافت، عندكم فوافت؟ طيب عندنا فوافقت، سهل المعنى واحد. صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، وهو أمين هذه الأمة، كل أمة أمين، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة عليه رضوان الله، وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، وفي لفظ وتهلككم، لعل الحافظ يذكر هذا. قوله فتهلككم يعني في نسخة، أي لأن المال مرغوب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذان حديثان، الأول حديث عمرو بن عوف ممن شهد بدرا، والثاني حديث عقبة بن عامر، وحديث عمرو بن عوف فيه الأخذ بخبر الآحاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الأقطار يقيمون على الناس سائر شؤون دين الله، يقيمون الحدود وينشرون العقيدة وينشرون الشرع كله. يؤيد ذلك أن معاذا قال: لا أنزل عن حماري حتى يقتل هذا المرتد، يعني يقتل على ردته. وهذا رد على المعتزلة الذين لا يأخذون بخبر الآحاد مطلقا، وقلدهم في ذلك الحنفية أو بعضهم، وعلى أصحاب حزب التحرير الذين لا يأخذون بخبر الآحاد بالأخص في العقيدة، هذا هو المشهور عنهم. يعني كان قول المعتزلة أعم من قول المعتزلة الجدد أصحاب حزب التحرير الذين لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة فحسب، يقولون ما هذا الآحاد لا يتحمل أن نأخذ عنه العقيدة، وهذا قول باطل. دليل ذلك أن هؤلاء الآحاد الذين بعثوا إلى هذه الأقطار، فأين تذهبون؟ ما قد انتهينا من الدرس. تفضل. أن هؤلاء الذين الآحاد الذين بعثهم يعلمون الناس دين الله بما في ذلك العقيدة ينشرونها، وأعظم ما يعلم فيه دين الله كما سمعتم، أعظم ما يعلم دين الله به توحيد الله عز وجل العقيدة الصحيحة. وهل تظنون أن هؤلاء الأئمة من الصحابة ومن بعدهم يخرجون إلى الناس ويعلمونهم غير توحيد الله وغير العقيدة الصحيحة؟ ما من شك أن هذا بعيد، وأنه ما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلا ويقول له أول ما تدعوهم إليه إلا ماذا، إلا ويكون هذا المقصود أنه يدعوهم إلى توحيد الله وإلى العقيدة الصحيحة، كما قال لمعاذ فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب والمجوس يأخذ منهم الجزية، إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وصالح بعضهم على الجزية، يعطون الجزية ويسلمونها، يستعين بها المسلمون على قتال الكافرين وعلى التفرغ للغزوات ولجهاد الكفار وما إلى ذلك، يستعين بها لشراء الأسلحة ما يحتاجونه شؤونهم للجهاد. وكان هذا من الحكمة، أولئك أذل وهم صاغرون، يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، الذين هم الكفار يهود أو نصارى أو مجوس يصيرون مذلولين حقيرين، والمسلمون يستعينون بذلك، وليس لهم لأولئك عز عليهم ولا منة عليهم. وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشيء قسمه بينهم، فلما أتي بهذا الشيء أتوا لهذا المعنى، فهو لهم أصلا، ما جاء إلا للمسلمين، أتوا من أجل أخذه لأنهم فقراء. وفيها تسلية المؤمنين عند المضرة، تثبيتهم على الخير، تذكيرهم بالله الذي له شيء يحب أن يخرج من أجله، ثياب أو كذا، نعم يخرج، نعم تذكيرهم بالله، تزهيدهم في الدنيا، كل هذا مما ينفع الله به المسلمين. فانظر ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول حق، ما الفقر أخشى عليكم، أبشروا وأملوا ما يسركم. هذا أيضا ما يدل على المواساة والرحمة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه إن حصل ضيق في وقت يحصل يسر إن شاء الله في وقت آخر، وأن الناس عند المضايق يعودون إلى رسول، كانوا يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفقر لا يخشى منه أيضا. نعم الفقر استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الجوع يعني استعاذ منه، والفقر مؤلم فيه شدة على العبد، ولكن مع ذلك ما يخشى منه الهلكة، الهلكة تخشى من التنافس، وللفقر قد ربما يؤدب الإنسان ويجعله ساكنا ضارعا إلى الله، فلعل الله عز وجل ينفعه بذلك الفقر، رب ضارة نافعة، كلا إنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الهلكة تأتي من قبيل التنافس على الدنيا لا من قبيل أخذ السداد، إنما التنافس هو الهلكة. وأن الأمم الماضية هلكت من هذا الباب، إضافة إلى أبواب أخرى جاءت بها أدلة، هلكت من جانب التنافس على الدنيا، فتهلككم كما أهلكتهم، وفي هذا اللفظ أيضا تلهيكم كما ألهتهم، يحصل له ويحصل هلكه. الحديث الثاني كان من أدلة الذين يقولون لا شرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب بنحو حديث جابر، وكان بيان ذلك في تلك الرسالة الصغيرة الرد على الجفري أدلة الزكية بما حاصله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى على الصحابة بعد أن استقر التوحيد عندهم من الشرك، وهكذا على كل من كان على طريقتهم. وهذا لا يمنع أن يوجد من لم يستقر التوحيد عنده وهو مشرك، فالذي قال هذا الحديث هو الذي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس على ذي الخلصة، والذي قال إن الشرك يدب فيكم دبيب النمل، وحذر من الشرك في حديث وأنا نبي الله إبراهيم أيضا يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا شك أنه يخاف من الشرك، ولكن ليس خوفه من الشرك عليهم من الشرك كخوفه من الدنيا عليه. ورب إنسان يكون يطوف على القبر، والله رأينا أناسا مشركين أفعالهم تدل على شركهم، يطوفون على القبور يعتقدون فيها عقائد فاسدة أنها تضر وتنفع من دون الله أو مع الله، ويقبلون الحجارة وينذرون لها ويذبحون لها، وإذا ناقشته يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب، ولكن التحريش ما في شرك، الشرك زال، وهذا الذي تفعله أنت. يعني أين المضادة؟ كإنسان يشرب الخمر ويقول هذا ما هو خمر، أو إنسان يزني ويقول هذا ما هو زنا، أو ما إلى ذلك من الفجور، فواضح فعلهم أنه شرك بالله عز وجل وهم ينكرون ما يصنعون.